قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أحسن الله عزاء إخواننا في موتاهم وغفر لهم ورحمهم وأسكنهم فسيح جنانه. أما بعد، فكان الحديث في درس مضى عن أعظم سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة، والتي اشتملت على حمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده وإفراده بالعبادة وشدة افتقار خلقه إليه واستعانتهم به ودعائهم له عز وجل أن يهديهم الصراط المستقيم. واتضح أن هذه السورة العظيمة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، واشتملت على أركان العبادة أيضا، وهي المحبة والخوف والرجاء. والحديث في هذا اليوم عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذه الآية أعظم آية وأفضل آية وأجل آية في كتاب الله عز وجل، لما اشتملت عليه من الأمور الكبيرة والصفات العظيمة. ولهذا كان يشرع أن تقرأ في أوقات عديدة، فيشرع أن تقرأ أدبار الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وتقرأ في الصباح وفي المساء، فمن قرأها في الصباح ضمن أذكار الصباح فإن الله عز وجل يجيره من الشيطان إلى أن يمسي، ومن قرأها في المساء أجره الله عز وجل إلى أن يصبح. وتشرع قراءتها أيضاً عند النوم، وفي حديث أبي هريرة والذي خرجه البخاري تعليقاً في قصة توكيل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحفظ التمر، عندما أتاه آت مرة ومرتين، وفي كل مرة يدعي حاجة وعيالا فيتركه، ثم لما جاء بالمرة الثالثة وأخذ به أبو هريرة وتوعده أن يرفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل فقال: صدقك وهو كذوب، أتدري من أسيرك يا أبا هريرة؟ منذ ثلاث. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك شيطان. المقصود أنها تقرأ في هذه الأوقات، فاقرأوها يا إخوان وحفظوها أولادكم الصغار والكبار حتى تكون لهم حصناً حصيناً وحرزاً مكيناً يحفظهم الله سبحانه وتعالى بها من الشياطين، ويحفظ الله تعالى قلوبهم من أسباب الشر والغواية والضلال. وهذه الآية العظيمة اشتملت أيضاً على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وهو الغاية، وقد ذكر في أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم توحيد الربوبية والأسماء والصفات في أثنائها، وهذان النوعان الجليلان من أنواع التوحيد هما وسيلة إلى توحيد الألوهية. وشملت هذه الآية على 10 جمل، اشتملت على 10 جمل، وعدوها يا إخواني جملة جملة، ولكل جملة معنى ومغزى. فأولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى والعروة الوثقى، والتي لا يصح إسلام عبد حتى يقولها مع شهادة أن محمدًا رسول الله فيتكلم بها عالماً بمعناها عاملاً بمقتضاها. ومن كانت آخر كلامه لدخل الجنة، كما في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قالها كان أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فهو المعبود وحده سبحانه وبحمده، والناس كلهم عبيد يتذللون بين يديه ويتقربون إليه سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل في الجملة الثانية: الحي القيوم. وهذان اسمان جليلان عظيمان من أسماء ربنا الحسنى، وقد ذكرا مجتمعين في 3 مواضع في كتاب الله عز وجل. في هذه الآية وفي أول سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. حتى قال بعض المحققين من أهل العلم: إنهما الاسم الأعظم لله عز وجل. واسم الحي يتضمن صفة الحياة لله عز وجل، وهي صفة ذاتية ملازمة لذاته سبحانه وبحمده، وتستلزم جميع الصفات الذاتية. فالحي لا بد أن يكون سميعاً بصيراً عليماً قديراً. والقيوم هو القائم بنفسه، المستغني عن خلقه، المقيم لغيره سبحانه وبحمده. ويرجع إلى هذه الصفة جميع الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته تعالى، فهو تعالى الفعال لما يريد، كالاستواء والنزول والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك من صفات ربنا عز وجل. فكانت جميع الصفات تعود إلى هذين الاسمين العظيمين، فلا رب إذن أن يكون لهما هذا القدر وهذه المنزلة العظيمة. ولهذا يحسن بالإنسان إذا دعا الله عز وجل أن يتوسل بهذين الاسمين. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وقال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. المعنى: من هو قائم على كل نفس بما كسبت، إيجاداً وإعداداً وإمداداً ورزقاً وأحياءً وإماتة، كهذه الأصنام التي يعبدها المشركون والتي لا تعقل ولا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر. الجملة الثالثة: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس، فمن كمال حياته سبحانه وبحمده تنزيهه عن النوم ومقدماته، فإن النوم نقص، والنوم هو الوفاة الصغرى كما سماه ربنا عز وجل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهذه الوفاة الكبرى، والتي لم تمت في منامها، أي يتوفى التي لم تمت في منامها، وهذه الوفاة الصغرى وهي النوم. وحاشا ربنا عز وجل، وتنزه وتعالى وتقدس أن يوصف بهذا الوصف. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام، أو قال أبو موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وسبحات الوجه نوره وبهاؤه. الجملة الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات والأرض ملك له، فهو المالك وما سواه مملوك، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وما سواه لا يملك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل إن هذه الآلهة التي يعبدها المشركون أو يدعونها من دون الله عز وجل، سواء كانت شجراً أو حجراً أو بشراً من الصالحين، لا تملك مثقال ذرة، بل ولا ما هو أقل من الملك، وهو المشاركة في الملك، بل ولا ما هو أقل من المشاركة في الملك وهو الإعانة عليه، بل ولا ما هو أقل من الإعانة وهو الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل. فإذا كانت لا تملك ولا تشارك في الملك ولا تعين على الملك ولا تشفع بين يدي الله عز وجل إلا بإذنه، فبأي حق يدعى من دون الله من يدعى كائنا من كان؟ قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وتأملوا هذا التدرج العجيب العظيم، تدرج من الملك الذي هو أعلى الأشياء إلى المشاركة فيه وهي أقل منه، إلى الإعانة عليه وهي أقل من المشاركة، إلى عدم الشفاعة إلا بإذن الله وهي أقل من الإعانة، فماذا بقي لها إذن؟ وبأي حق يستحق أحد أن يدعى ويرجى ويلتفت إليه دون الله عز وجل؟ ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن هذه الآية آية سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم، تقطع جذور شجرة الشرك من القلب. من قالها فقهها علمها عمل بها لا يبقى في قلبه ذرة من الشرك ولا يلتفت قلبه إلا لمن له الأمر كله وله الملك كله، إلى المالك لكل شيء الخالق لكل شيء سبحانه وبحمده. الجملة الخامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا من تمام ملكه سبحانه وبحمده أن أحدا لا يشفع يوم القيامة إلا بإذنه عز وجل، حتى أكرم الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام المحمود والشفاعة الكبرى، لا يشفع حتى يسجد بين يدي الرب سبحانه وبحمده ويقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الجملة السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما تقدم من أعمالهم، فهي عنده في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قد دون أعمالهم صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها حتى مثقيل الذر والخردل، ويعلم ما الخلق عاملوه ما بين أيديهم ما تقدم وما خلفهم مما يكون بعد ذلك، فهو خالقهم سبحانه وبحمده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي وصية لقمان لابنه، وهي وصية جليلة، وهي وصية لكل ابن، وينبغي لكل أب أن يوصي أولاده ويوصيهم بما وصى به لقمان بنيه، حيث قال في ضمن هذه الوصية الجليلة: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. حبة الخردل حبيبة صغيرة من أنواع الحبوب من أصغرها، لو كانت في جوف صخرة وكانت غائبة في السماوات أو في الأرض في أي مكان فإن الله عالم بها مطلع عليها. وفي تربية الناشئة على هذا الأمر العظيم تربية لهم على مراقبة الله عز وجل في وقت عزت فيه المراقبة وصعبت فيه التربية، وصار الأولاد والبنات يجولون الدنيا كلها ويرون كل ما فيها، فمن يراقبهم؟ إن لم نربي قلوبهم على مراقبة الله عز وجل، وأنه إذا غفلت عين الوالدين فعينه لا تنام سبحانه وبحمده، وهو مطلع على الخلق وعالم بأعمالهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو المحيط بهم علما وقدرة ورحمة سبحانه وبحمده، قد وسعت رحمته كل شيء ووسع علمه كل شيء. أما الخلق فلا يحيطون به علما ولا يحيطون من علمه إلا بما شاء وأطلعهم عليه، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي من أعظم المخلوقات، والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة حديد ألقيت في ظهر فلات في ظهر صحراء، فما تساوي هذه الحلقة بالنسبة للصحراء؟ ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في ظهر فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة، فالسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كالحلقة في صحراء، والكرسي مع عظمه كحلقة في صحراء بالنسبة للعرش، والعرش عرش رب العالمين الذي عليه استوى سبحانه وبحمده، ولا يؤوده حفظهما حفظ السماوات والأرض رغم عظمهما وما فيهما، فلا يثقله ولا يكلفه ولا يكلثه حفظهما سبحانه وبحمده، فهو الخالق لهما المدبر لكل ما فيهما، وهو العلي العظيم، هو العلي في ذاته فوق سماواته مستوى على عرشه سبحانه وبحمده، لا تخفى عليه خافية من أعمال عباده، العلي في قهره فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، العلي في قدره وفي سائر صفاته، فله العلو من جميع الوجوه، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان، وهو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وبحمده. فدلت الآية على كمال عظمته وكمال صفاته وكمال ملكه سبحانه وبحمده، وهذه المعاني منها ما هو داخل في توحيد الربوبية، ومنها ما هو داخل في توحيد الأسماء والصفات، فإذا كانت له صفات الكمال والجلال والجمال، وإذا كان هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فواجب على المسلم أن يعرف ربه حتى يعبده، وأن يعرفه بأسمائه وصفاته وبآياته ومخلوقاته، فما عظم الله من جهله، وما قدر الله من لم يعرف، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا عجب إذن أن يكون لهذه الآية تلك المنزلة والمكانة والقدر بين آيات القرآن، وأن تكون أعظم آيات القرآن لما اشتملت عليه من هذه الأمور الكبيرة والصفات العظيمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا وشافعا لنا مشفعا فينا يوم القدوم عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم وسددهم لما فيه عز الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم جنبنا وإخواننا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وأحبابنا وجيراننا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم الميتين بمنك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك الله فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.